بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المطلب الثاني، وهو في أهم الأقوال في نسبة هذا الكتاب المعروف بالفقه الرضوي. وقلنا أن القول الأول وهو أهم الأقوال هو أنه للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أنه كتب بإشراف وإملاء منه. واستدل القائلون أن هذا الكتاب للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أنه ألف بإشرافه، إلى عدة أدلة، أهمها سوف أعيد ما ذكرته بالأمس بنحو مختصر مع مزيد من التوضيح في بعض المواضع. الأول مما استند إليه في إثبات الكتاب للإمام أن الصدوقين نقلا عبارات موجودة بعينها في الكتاب واعتمدا عليها، ولو لم يكونا على يقين من أنه من تأليف الإمام لما كان هناك تفسير لهذا الاعتماد. هذا الدليل الأول. الثاني أن في الكتاب عبارات ظاهرة بل صريحة في كونه للإمام، منها ما جاء في مقدمته يقول عبد الله علي بن موسى الرضا كما في صفحة 65 في المقدمة بحسب طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأولى سنة 1406 صفحة 65. قال يقول عبد الله علي بن موسى الرضا، ومنها قوله ومما نداوم عليه نحن معاشر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، كما جاء في صفحة 402. ومنها قوله وليلة 19 من شهر رمضان هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويستحب فيها الغسل، كما جاء في صفحة 83. ومنها وإني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها، كما جاء في صفحة 197. فهذه الكلمات ظاهرة بل صريحة في أنه للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. هكذا قال المستدلون لإثبات أنه له عليه أفضل الصلاة والسلام. وملخص رد النافين، أولا أنه لو كان للإمام لاشتهر بين الأعلام المتقدمين الذين اهتموا بجمع تراث الأئمة، ولما خفي عليهم مثل هذا الكتاب. بل إن الصدوق الأب لو كان يعلم أنه للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام لأخبر ولده بذلك، ولصرح الصدوق الابن بأنه للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما اعتماد الصدوقين عليه فبالنسبة إلى الصدوق الأب، من قال أن العبارات التي يظهر منها أنها تشابه عبارات الكتاب المنسوب للإمام الرضا الذي وصل إلينا، من قال أنه يستند إلى هذا الكتاب؟ بل لعل المسألة بالعكس، هذا الكتاب الذي وصل إلينا هو نفس رسالة الشرائع للصدوق الأب، حيث أنه ألف رسالة لولده نقل فيها مجموعة من الروايات مرسلة وحاول أن يعالج هذه الروايات. من قال أن رسالة الشرائع هي تستند إلى هذا الكتاب؟ لماذا لا يقال بالعكس أن هذا الكتاب الذي وصل للمتأخرين وجده المتأخرون، وظهر أول ما ظهر على يد محمد تقي المجلسي رحمة الله عليه، والد صاحب البحار. لعل هذا الكتاب هو نفسه كتاب الشرائع، أو هو بعضه، أن بعضه كتاب الشرائع الذي ألفه الصدوق من مجموعة من الروايات التي لم يسندها وحاول أن يجمع بينها. وأما اعتماد الصدوق الابن على ما نقله الوالد، فلعله لأن نقل الوالد يعبر عن اطمئنانه بتلك الروايات، وما اطمئن به الوالد اطمئن به الصدوق الابن. وأما الفتاوى الموجودة في الكتاب، فلعل الصدوق الابن لحسن ظنه بأبيه تعامل مع فتاواه كرواياته. هذا أولا. وثانيا، إن في الكتاب ما هو مخالف لضرورات المذهب، كما في مسألة إجزاء غسل القدمين والاستدلال على ذلك بالقرآن الكريم، وكما في مسألة التفصيل في زواج المتعة وأنه منهي عنه لغير المضطر. وثالثا، لم يعهد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام التعبير بروى وروي ونروي وأروي وقيل وما إلى ذلك، كما قد وردت هذه التعابير في هذا الكتاب. ورابعا، ورد في بعض مواضعه الرواية عن بعض الرواة عن الإمامين الصادق والكاظم عليهما أفضل الصلاة والسلام، فهل من المعقول أن يروي الإمام الرضا عن أبيه وجده بوسائط؟ بل في بعض المواضع يروي عن محمد بن أبي عمير الذي أدرك الإمام الكاظم والرضا والجواد عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني هو من أصحابه. وفي بعضها عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وهو من أصحابه أيضا وأصحاب ولده. بل في بعضها الرواية عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي أدرك الرضا والجواد والعسكري، فهل يعقل أن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يروي عن هؤلاء، يروي عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أو يروي بوسائط عن جده وأبيه؟ هذا غير معقول.
عن جده وأبيه ممكن باعتبار فعل إمام الباقر.
لا، لم يفعل، لم يفعل
حينما أخبر عنه،
لم يفعلها، لم يفعلها. الإمام الباقر كان بصدد الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لكي لا يعترض عليه أنه أنك لست معاصرا، فأسند الرواية إلى جابر عن الرسول الله. وطبعا أنا قلت حتما لابد أنه سمع الرواية عن جابر، واضح الفكرة، لابد أنه سمع الرواية عن جابر، عاصر جابر وسمع. أما الإمام الرضا لماذا لم يروي عن أبيه مباشرة؟ لماذا لم يروي عن جده، يروي عنه بوسائط؟ ذاك لحل إشكال، ذاك لدفع دخل كما يعبر، أما هنا لا، لا يورد ذلك.
قضية الوضوء والمتعة قد يكون للتقية،
التقية غير متصورة في الوضوء. التقية استدل الإمام بالقرآن، وقلنا مرارا أن التقية غاية ما تقتضيه عبارة مجملة مبهمة، أما يستدل ويوضح ويقول قراءة الناصف والجار، وبالتالي فأنت مخير بين غير محتاج لذلك في التقييد، غير محتاج لذلك في الوضوء بالذات. رواية الوضوء لا يتصور حملها على التقييد. وبهذه الردود يتضح بطلان القول أنه كتاب المنقبة للإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا هو القول الثاني الذي ذكرته في بداية البحث، فلا نعيد الكلام فيه. هذا القول ذكر جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ ابن شهراشوب، أن هذا الكتاب من تصنيف الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه مشتمل على أكثر الأحكام ومتضمن أغلب مسائل الحلال والحرام. لكن بهذه الردود يتبين أنه ليس كتاب المنقبة للإمام العسكري، لأنه من البعيد جدا أي يروي الإمام العسكري بعبارة أروي نروي وقيل وروية، ومن البعيد جدا أي ينقل عن آبائه وأجداده رواية بوسائط عن رواة، ومن البعيد جدا ما ورد فيه من روايات مخالفة لما هو ضروري في المذهب. فيتبين أن الرأي الثاني أيضا هو الآخر ليس بمقبول. وأما والكلام لا يزال للنافين، وأما هذه العبائر التي استند إليها أصحاب القول الأول فبالإمكان تأويلها، هكذا رد النافون على الدليل الثاني من أدلة المثبتين. تفضل. مذكور في الروايات لم يصل. النافون ردوا جاءوا بأدلة على النفي، لكنهم بحاجة أيضا إلى رد العبائر التي استند إليها لإثبات أن الكتاب للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أو أنه ألف بإشرافه. من هذه العبائر ما ذكر في المقدمة، يقول عبد الله علي بن موسى الرضا: أما بعد، أن أول ما افترض الله على عباده وأوجب على خلقه معرفة الوحدانية إلى آخره، إلى أن قال: ونروي عن بعض العلماء أنه قال: تفسير هذه الآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما جزاء من أنعم الله عليه بالمعرفة إلا الجنة. قالوا أن هذه العبارة غير صريحة في إثبات أنه للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا: لجواز أن يكون مؤلف الكتاب قد سمع الحديث المذكور، أي الحديث الأول الذي هو في المعرفة، منه عليه أفضل الصلاة والسلام، فنقله محافظا على نصه حتى كلمة أما بعد التي تناسب أول الكتاب. هكذا ردوا، أسنقبل ما نقبل يجينا بعدين، هكذا ردوا على ذلك. بل قيل لعل الموجود في أول الكتاب يقول عبد الله علي بن موسى، علي بن موسى، والمراد ليس الإمام الرضا بل الصدوق الأب، ولكن توهم النساخ أنه الإمام الرضا فزادوا لفظ الرضا. لعل هذه العبارة لم تكن يقول علي ابن موسى الرضا، بل كانت يقول علي ابن موسى والمراد به الصدوق الأب، غاية ما هنالك أن النساخ بعد أن توهموا ذلك أضافوا لفظ الرضا، لكن يرده أن الصدوق الأب ليس اسمه علي ابن موسى بل علي ابن الحسين ابن موسى، ولم يعرف أنه يطلق عليه بعلي ابن موسى، يطلق عليه بأنه علي ابن الحسين ابن موسى أو علي ابن بابويه. فهذا التأويل الثاني ليس بمقبول. أما عبارة ومما نداوم به نحن معاشر أهل البيت لا إله إلا الله الحليم الكريم، فقالوا يمكن أن يكون أن تكون هذه العبارة لمؤلف الكتاب، لكن لا دلالة فيه عن كونه لمعصوم فضلا عن كونه للإمام الرضا، بل غاية ما يثبته ذلك أن مؤلف الكتاب من أهل البيت، يعني من السادة الأجلاء، فليكن من أولادهم. هكذا أولوا هذه العبارة. وأما قوله ليلة 19 من شهر رمضان هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويستحب فيها الغسل، فقالوا يرد فيها ما أوردناه سابقا أن هذه العبارة لا تدل على أكثر من كون الكتاب لعلويين. وأما قوله وإني أروي عن أبي، نقلت لكم المصادر توا في تقديم الزكاة وتأخيرها، ففيه احتمال أن عن قبل كلمة العالم وإني أروي عن أبي العالم، إن عن قبل كلمة العالم قد سقطت، أي أني أروي عن أبي عن العالم. الأصل هكذا، ومثل هذا كثير الوقوع، هكذا قال. لكن الإنصاف أن بعض هذه العبائر، لا سيما قوله يقول عبد الله علي بن موسى الرضا، والعبارة الأخيرة أروي عن أبي العالم، ظاهرة بل صريحة أن هذه المواضع من الكتاب عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام مباشرة، كتابة الإمام الرضا مباشرة، أو هي بإملاء منه، انصافا هكذا. ولكن بقرينة ما ورد من عبائر لا تناسب أن تكون عن الإمام، كالتي نقلناها قبل قليل، أروي نروي رويا وقيلة، وبقرينة ما ورد فيه من روايات عن بعض الرواة. إذا أغمضنا النظر عن الردود الأخرى، بهذه القرينة نستطيع القول جمعا بين الدليلين أن هذا الكتاب عبارة عن مجموعة رسائل وصحائف قد جمعت مع بعضها في مجلد واحد، ثم بعد أن تمزق الكتاب وتلف بعضه ضاعت معالمها، وإلا فبعض هذه الموارد هي إما كتابة الإمام أو هي بإملاء منه. ما نميل إليه، وإن كنت أستبق النتيجة لكن حتى يتضح المطلب، أن هذا الكتاب أو قلنا نطرحه كاحتمال عبارة عن عدة رسائل، من بعض مواضعه يتبين أن بعضه عن الإمام، إما مباشرة وإما بإملاء منه، والبعض الآخر أنه تأليف علماء، بل علماء محققين. من يرى الكتاب، ستأتي قراءة على هذا، يجد أن الكتاب فيه عبائر صعب أن تؤول بأنها عن غير الإمام، جيد، وفيه روايات عن بعض أصحابه وعن بعض أصحاب ولده مما لا يناسب أن تكون عن الإمام، وفيه فتاوى، وفيه جموع بين الروايات مما لا يناسب طريقة الأئمة، وفيه عدم ترتيب. هذا كله يكشف أنه كان عبارة عن مجموعة رسائل قد جمعت في مجلد واحد، ثم بعد أن تمزق ضاعت معالم ذلك. موجود موجود. هذا هو القول الثاني، القول الأول والثاني جمعناهما معا ورددنا عليهما معا، وجمعنا بين الأدلة بجمع قد نحتاج أن نرجع إليه قليلا. القول الثالث أنه من تأليف بعض أولاد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إما بأمر من الإمام الرضا أو بدون أمر، ونكتفي في رده بأولا أننا لا نعرف من هو، وثانيا لو تنزلنا وقلنا أننا نعرفه فلا نعرف الطريق إليه، وثالثا لو عرفناه وعرفنا الطريق إليه فقوله ما لم يستند إلى المعصوم ونجزم أنه مستند إلى المعصوم ليس بحجة. هذا القول الثالث احتمله الوحيد البهبهاني محمد باقر ابن محمد أكمل الأصفهاني، الأصفهاني المتوفى 1206، نقله عنه تلميذه السيد حسين القزويني المتوفى 1208 في معارج الأحكام في شرح مسالك الأفهام. هذا القول الثالث، حاول اختصراني حتى بلكي نقدر نختم البحث اليوم، إذا ما قدرنا يبقى منه شيء قليل للغد إن شاء الله. على طريقتنا احنا المعدان ما عدنا صور نطول في البحوث فأختصر. القول الرابع ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه في رسالته في الصلاة في المشكوك، حيث قال الذي أظنه قويا أن أحمد ابن محمد ابن عيسى، الميرزا النائيني متوفى 1355 هجرية، أستاذ السيد القوئي رحمة الله عليه، أن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري هو مؤلف هذا الكتاب، ويشتمل على ما في نوادره. قال لا يخفى أن جملة ما يتضمنه هذا الكتاب بين طوائف ثلاث. الأول ما يظهر من سياقه أنه أن من نطق به يرى أن نفسه أنه الإمام عليه السلام وابن الأئمة، يشير إلى العبائر التي نقلتها توا، والمضمون قويا أنه من إملاء الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وكتبه المؤلف المذكور. يعني هذه المواضع من إملاء الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام لأحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، هاي شنو الطائفة الأولى، جملة ما يتضمنه هذا الكتاب بين طوائف ثلاث، الأولى ما يظهر من سياقه إلى آخره، الثانية روايات عن آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم جمعها أي أحمد ابن محمد ابن عيسى عن الرواة عنهم وأدرجها في طي هذا الكتاب وفي نوادره، هذا قسم ثاني. الثالثة ما اشتبه حاله، ويظن أن جملة منه من اجتهادات المؤلف في الجمع بينما تعارض ظواهرها ونحو ذلك، ولا يبعد أن يكون اشتمال هذا المؤلف الجليل على الطائفة الأخيرة وعدم تميزها عن الأولى هو الذي أوجب عدم اشتهار الكتاب بين الأصحاب. الميرزا النائيني يرى أن هذا الكتاب ألفه أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، بعضه من إملاء الإمام مباشرة، وبعضه روايات عن الإمام وعن آبائه نقولات، وبعضه جعل فيه نوادره، نوادر أحمد ابن محمد ابن عيسى. ما هو الدليل؟ لا دليل عند الميرزة سوى أن بعض الروايات بدأت بأحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري. مجموعة من الروايات، تذكرون نقلت أمس رواية في فضل صلة شعبان برمضان بدأت بأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، فاعتقد الميرزة أن الكتاب كله من تأليف الأشعري، لكن هذا الكتاب هذا الكلام ليس بتام، لأن من راجع هذه الروايات التي تبدأ بأحمد ابن محمد بن عيسى الأشعري يرى بوضوح أنها قد أخمت في الكتاب في غير محلها، بحيث أنها لا تناسب نسقه ولا الموضع الذي ذكرت فيه هو الموضع المناسب لها، بل هي عبارة عن مجموعة من الروايات قد أدخلت في الكتاب وليست من أصله، وهذا ما يؤيده ويؤكد عليه أن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري وإن لقي الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام إلا أنه لم ترد له ولا رواية واحدة عنه في كتب أخرى، فكيف يحتمل أن الإمام قد أملى عليه هذا الكتاب كما هو ظاهر بعض الروايات من كونها من إملائه؟ فهذا القول مردود جزما. نعم، هذا القول يؤكد ما قلناه سابقا من أن هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الرسائل التي تداخلت مع بعضها بعد التمزيق والتلف. القول الخامس، ذهب البعض أن هذا الكتاب هو عبارة عن كتاب الشرائع للصدوق الأب شيخ القميين علي بن الحسين بن بابويه المتوفى 329 هجرية. وأهم الاحتمالات في ذلك أن يكون هذا الكتاب الذي بين أيدينا المعروف بالفقه الرضوي مأخوذا من الرسالة، رسالة الشرائع. الاحتمال الثاني أن تكون الرسالة مأخوذة عنه. الاحتمال الثالث أن يكون كل منهما مأخوذا عن مصدر ثالث. بعبارة أخرى، هذا الكتاب من تأليف الصدوق الأب، مرة نقول أنه من تأليفه وقد أخذه عن الفقه الرضوي، ومرة نقول بل الفقه الرضوي هو عبارة عن الرسالة، رسالة الشرائع، وأخرى نقول بل كلاهما مأخوذان عن مصدر ثالث. قال الشهيد في الذكرى إن الأصحاب كانوا يتمسكون ما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه عند أعواز النصوص لحسن ظنهم به أن فتواه كروايته، فإن الظاهر أن كتاب الشرائع هو بعينه الرسالة إلى ولده كما قاله النجاشي. وقال السيد حسين القزويني في شرح الشرائع: كان الوالد العلامة يرجح كونه رسالة والد الصدوق محتملا كون عنوان الكتاب أولا هكذا، يقول عبد الله علي بن موسى، وزيد لفظ الرضا بعد ذلك من النساخ لانصراف المطلق إلى المفرد الكامل الشائع المتعارف، وهذا كلام جيد كما قال، لكننا رددنا عليه بأن الصدوق الأب ليس اسمه علي بن موسى بل علي بن الحسين بن موسى. إذن يوجد رأي يقول بأن الكتاب عبارة عن رسالة الشرائع، وهي رسالة الصدوق الأب لولده الصدوق الابن، رسالة علي بن الحسين بن بابويه لمحمد بن علي بن الحسين. ورد على ذلك كما قال صاحب مفاتيح الأصول السيد محمد المجاهد بأنه توجد مغايرة بين رسالة ابن بابويه وهذا الكتاب، وإن وافقها في كثير من العبائر. مضافا إلى أنه لم يعرف عن الصدوق الأب بالتعبير بعلي ابن موسى، وإنما يعبر عنه بعلي ابن الحسين أو علي ابن بابوي، على أن هناك قرائن تبطل أنه من تأليف الصدوق. من هذه القرائن ما أوردناه من عبائر، وهي كما في قوله إنا معاشر أهل البيت، والصدوق ليس من معاشر أهل البيت. ومنها قوله الليلة التي هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين، من الواضح أن أمير المؤمنين ليس جدا للصدوق. هذا الرأي الخامس. الرأي السادس أنه كتاب التكليف للشلمغاني. الشلمغاني هو محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر، كان متقدما في أصحابنا، عالما مستقيم الطريقة. قيل أن الحسد على الحسين بن روح قد حمله على ترك المذهب والقول بالحلول، إن الله يحل في كل إنسان على قدر، وخرجت فيه توقيعات كثيرة من الناحية المقدسة على يد الحسين بن روح، وأخذه السلطان وقتله وصلبه. بخصوص كتاب التكليف توجد روايتان، كلتاهما في غيبة الطوسي رحمة الله عليه. الأولى أنه كان يكتبه بإشراف الحسين بن روح ويصححه له، وهذه الرواية تدل على أنه ألف هذا الكتاب في أيام استقامته. طبعا بالمناسبة كتاب الشرائع لم يصلنا، رسالة الشرائع، إلا بعض ما مبثوث منها في بعض الكتب، والتكليف للشلمغاني أيضا لم يصلنا. المدعى لبعض القرائن، مثلا بعض المبثوث في بعض الكتب المنقول عن رسالة الشرائع يشابه ما موجود في الكتاب الذي وصل إلينا المعروف بالفقر الرضوي. أيضا توجد قرينة في كتاب التكليف ستأتي أنه في موضع يشابه كتاب المنقول عن كتاب التكليف ما هو في الفقه الرضوي، وكل ذلك حدث لا مثبت له. الرواية هذه الرواية تدل على أن الكتاب قد ألفه في أيام استقامته. الرواية الثانية مفادها أن الحسين بن روح طلب الكتاب فقرأه وقال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة إلا موضعين أو ثلاثة، فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله. ولعل المواضع الثلاثة من المواضع التي ذكرناها وقلنا أنها مخالفة لضرورات المذهب. وهذه الرواية ظاهرة أنه قد ألف الكتاب بعد انحرافه، أن الحسين بن روح طلب الكتاب وقال كل ما فيه مروي عن الأئمة إلا مواضع ثلاثة كذب في روايته ولعنه، في روايته لها ولعنه. لكن جملة من الأصحاب منهم النجاشي قد نصوا على أنه ألفه حين استقامته، فنحن نؤكد الرواية الأولى، لكن فيها نحو من المبالغة. الرواية الأولى ماذا قالت؟ يكتبه بإشراف الحسين بن روح، هذه فيها شيء من المبالغة. لم يكن الشلمغاني متواضعا إلى هذا الحد مع الحسين بن روح. نعم قد يكون للحسين بن روح نحو اهتمام بالكتاب، لا سيما وأن الشلمغاني قد ألفه حال استقامته. وكيف كان هذا الكتاب؟ كان موضع اهتمام الشيعة، لأن الشلمغاني حال استقامته كان من العلماء المعروفين، إلا أن انحراف مؤلفه بعد ذلك قد أسقطه عن الاعتبار، ومنع منه العلماء كي لا يشجعوا على اتباع صاحبه، منعوا حتى من مراجعته مع أنه قد ألفه حال استقامته، لكن كثير من العلماء ممن جاء بعده منع الناس من مراجعة هذا الكتاب ربما لكي لا يشجعوا على صاحب الكتاب. وبحدود ذلك لم يثبت أن كتاب التكليف هو عينه كتاب الفقه الرضوي، لكن السيد حسن الصدر، السيد حسن بن هادي بن محمد علي الصدر المتوفى 1354 في كتابه فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا جزم بأنه كتاب التكليف. طبعا كتاب التكليف هذا يرويه كما ورد في الفهرست الصدوق الأب. كتاب التكليف هذا الخلط أنه كتاب الشرائع أو كتاب التكليف، لأن كتاب الشرائع ألفه الصدوق الأب مباشرة، وكتاب التكليف يرويه عن الشلمغان. والسيد جاء لإثبات هذا الرأي، وأن الكتاب المعروف بالفقه الرضا هو نفس كتاب التكليف بعدة أدلة. من هذه الأدلة أن جملة من العلماء قد نقلوا كابن إدريس والشهيدين وغيرهم قد نقلوا أن الشلمغاني قد تفرد بنقل رواية الشهادة. الشلمغاني كما ينقل عنه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة نقل رواية أنه روي وأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود وأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أنهما قالا مما أخطأ به محمد بن علي أي الشلمغاني في باب الشهادة، أنه روي عن العالم عليه السلام أنه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه ولم يكن له من البينة على الرجل إلا شاهد واحد ولم يكن له بينة من البينة إلا شاهد واحد وكان الشاهد ثقة، رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإن أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده لئلا يتوي حق امرئ مسلم. العلماء قالوا هذه الرواية مما تفرد بنقلها الشلمغاني، أن المؤمن إذا كان له حق عند رجل ولم يكن له إلا شاهد واحد فبإمكانك أن تسأل الشاهد وتشهد على شهادته، وهذه الرواية بعينها موجودة في الفقه الرضوي صفحة 308 بحسب المصدر السابق. قال وبلغني عن العالم أنه إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد لئلا يتوي حق امرئ مسلم. قال السيد الصدر هذا على ما؟ على أن هذا الكتاب المعروف بالفقه الرضوي هو عينه كتاب التكليف، كتاب التكليف للشلمغاني. ومنها أن جماعة من متقدمي الأصحاب حكوا عن الشلمغاني في تحديد الكر أنه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه، وأنه خلاف الإجماع. ويعلم من هذا من هذه الدعوة أن هذا من مختصات كتاب التكليف، وهو موجود بعينه في الكتاب المشتهر بالرضوي. واضح؟ هذه قرائن السيد الصدر على أن كتاب الفقه الرضوي هو بعينه كتاب التكليف. هذا كله في الأقوال في نسبة هذا الكتاب. يبقى احتمال نطرحه، وهو احتمال موجود في بعض الكلمات لكنه لم يتبنى كقول، أن هذا الكتاب عبارة، طرحته آنفا توان، عبارة عن مجموعة من الرسائل، مجموعة من الكتب قد جمعت في مصحف واحد في مجلد واحد، وبعض هذه العبائر ظاهرة بل صريحة في أنها بإملاء الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن بعضها الآخر من تأليف علماء. يشهد لذلك أنه عبارة عن صحف تمزقت وجمعت على غير ترتيب، أنك عندما تراجع الكتاب تجد توسط باب الحيض والاستحاضة، بابي الاعتكاف والزكاة، وهذا غريب أن يكون باب الحيض والاستحاضة في وسط بابي، بين باب الاعتكاف وباب الزكاة، وتوسط باب ما يكره من اللباس في الصلاة بابي الصناعات والعتق. بل تجد أن بعض الروايات نهايتها لا علاقة لها ببداية الكلام في السطر اللاحق، مما يدل على أن تمزقا وتلفا كبيرا قد أصاب الكتاب، ولعله عبارة عن مجموعة من الرسائل منها ما هو من إملاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا كله في المطلب الثاني. المطلب الثالث وهو مختصر إن شاء الله في حجية هذا الكتاب، أو في حجية الروايات الواردة فيه، سيأتي ذلك. صلوا على محمد وآل محمد. لا توقف، لا رأي.